كلمة بدعة إيه يعني؟ كلمة بدعة إيه؟ لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنفقات، يعني عقدنا بالعصابة. لكن كلمة بدعة قال بعض أهل العلم، بعضهم قالوا لكن أنا ما أقول تقيلة. فاهم قصدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فبين يدي هذا اللقاء وبين يدي هذه المحاضرة السادسة في هذه العقيدة الميسرة، يعني كلمات يسيرة قبل أن نخوض في موضوع هذه المحاضرة. الأولى هو نصيحة لإخواني أن يجدد النية، أن يجدد النية بالإخلاص. فأنت ما تطلب العلم لتماري به السفهاء، ولا لتجاري به العلماء، ولا لتصرف وجوه الناس إليك، ولا لتنال عمره، إنما تطلب العلم لترضي ربك جل وعلا. وإن من علامة قبول الله جل وعلا لعلمك أن يعطيك حسنة في الدنيا، فهذه عاجل بشر المؤمن. لكن احتسب أن تطلب العلم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. ثم أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في بيته الحرام، وأن يرزقنا جميعا العمرة. هم خمسة، الباقي ربنا يرزقه بدون المسابة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حج بيته الحرام والعمرة في كل عام، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة بعد القادم، في يوم الجمعة بعد القادمة يبدأ أول امتحان بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، هو امتحان تفسير سورة الحجرات، ومعه حفظ وتفسير سورة الحجرات، ومعه حفظ جزء تبارك اللي هو الجزء 29 من أول سورة تبارك إلى آخر سورة المرسلات. إن شاء الله جمعة بعد القادمة أول امتحان بعد صلاة العصر في حفظ وتفسير سورة الحجرات وحفظ جزء تبارك. وإن شاء الله تعالى الجمعة التي بعدها يكون إن شاء الله امتحان العقيدة وامتحان الفقه. وبالنسبة لامتحان العقيدة، يعني الآن أستخير الله جل وعلا، هل أجيبه امتحان يعني ده اختيار؟ لا، إجباري كله. يعني هل اجيب على فكره اختيار صعب، اختيار صعب على كثير، لان يعني معظمه يحل كله فيتعب، وفي ناس بطيئه في الكتابه فنبقى ظلمناها. فالامتحان ان شاء الله يكون كله اجباري، ويكون وقته يسير زي امتحان السيره بتاع الماضي، كان وقته يسير بفضل الله تعالى. ف بس انا بستخير ربنا، هل اجيبوا اسئله زي المره اللي فاتت وتجاوبهم، ولا اجيب في الورقه وتجاوبوا في نفس الورقه؟ فيعني حتى الآن يعني هملكوا الأسئلة، كل واحد يجيب معه ورقة فلوسكاب عشان نوفر على إخوانكم هنا. فيعني يا إما كل واحد يتبرع بحاجة لله بقى. فان شاء الله في الغالب هيكون اسئله، بس هي اسئله قصيره، وهقول لكم في اخر المحاضره امثله الاسئله. طيب حاضر، هقول لكم في اخر المحاضره 300 سؤال وهجيب لكم منهم 30 ان شاء الله. اما بالنسبه لمحاضرتنا في هذه في هذا الاجتماع المبارك، في المحاضرة الأخيرة التي هي بعنوان قضايا هامة، وأعيد عليكم بإيجاز ما بدأته معكم كما وعدتكم، ست محاضرات، ست محاضرات، ما أخلفت، لا زدت ولا نقصت، ست محاضرات ملخصها ملخص العقيدة في قول الله جل وعلا في سورة البقرة. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتكلمنا في المحاضرة الأولى عن الإيمان بالله، ثم في المحاضرة الثانية عن الإيمان، بقية أركان الإيمان، وفي المحاضرة الثالثة تحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، صح؟ المحاضرة الرابعة الإيمان باليوم، الثالثة الإيمان باليوم الآخر، والرابعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والخامسة نواقض التوحيد، وهذه السادسة قضايا هامة. وقلت لكم إن القضايا الهامة يعني جعلت لها محاضرة خاصة، لأنها هي التي تميز أهل السنة والجماعة، هي التي تميز عقيدة سلف الأمة الكرام، ويعني عبارة عن نقاط محددة سأذكرها لكم، ولعل يعني ممكن من ضمن الأسئلة أجيب لك كلمة واحدة بس كده، زي مثلا أقول لك أين الله مع ذكر الدليل. هذه طبعا تميز أهل السنة والجماعة. لكن قبل أن أخوض في هذا الموضوع، لا أنسى أنني تركت نقطتين في اللقاء الماضي، ألا وهما، هذه فاكر؟ أيوة نعم، مين اللي بيكلم؟ صح، أيوة، أقوال وأفعال تخالف العقيدة، أقوال وأفعال تخالف العقيدة، ودي من ضمن نقاط التميز اللي مش موجودة، لكن ممكن من ثنايا الكتاب تستخلصها، بل ممكن من ثبت بفضل الله جل وعلا في دراسة العقيدة أو يحضر مجالس العلم يتعلم ذلك. فلو سألتك: هل تستطيع أن تخبرني الآن عن ألفاظ تخالف العقيدة؟ قل لي، كل واحد يقول: الحلف بغير الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يعني من أصول العقيدة، إنما تلك الميكروباص، تلاقي واحد يقول لك: رحمة أبويا، تقول له: لا، ورحمة الغالي، ومش عارف والعشر دول، ومش عارف ال، ورحمة أمي اللي ما أحلفش بها كذب، يعني بأي حاجة كذب إلا، لا، ده تقول له على طول، بس ما تمسكش طوبة كده وتقول له: من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك، ابدأ الأول، خذ كده درجة درجة، قل له: النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من كان حالفا فليحلف بالله. طيب اللي يحلف بغير الله كفارتها ايه؟ قل له: كفارتها الاول تشجع، كفارتها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان يقول لا اله الا الله. وبعدين تقول له: انت عارف تقول لا اله الا الله ايه؟ هتقول تقول له: طب قل لا اله الا الله، يقول لك: محمد رسول الله. لا، قل لا اله الا الله، يقول لك: محمد رسول الله. لا، قل لا اله الا الله، يقول لك: لا اله الا الله. تقول له بقى: انت عارف قلت لك كده ليه؟ قلت لك قل لا اله الا الله ايه؟ لان النبي قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. ومعنى الشرك هنا ما تسموش كده، انه شرك اصغر زي ما قلنا قبل كده. عشان كده كفارتها ترجع للتوحيد تاني بانك تقول لا اله الا الله. يبقى انت خدت درجه درجه كده، بدل ما تطلعها فوق ترميه من فوق على طول القطم ظهره. فخذوا درجه درجه، وعلموا سنه النبي عليه الصلاه والسلام بسنه النبي، بالرفق، باللين، بالتدرج، بالتدرج. ونسال الله ان يرزقنا اياكم الفهم والسداد. ايه تاني؟ احنا قلنا الفاظ، اعمال جاي، الفاظ تخالف العقيدة. نعم، ايوه، من ضمن الالفاظ شريط الشيخ مسعد انور، اسمعوا، قال لك: انت لا بترحم ولا بخلي رحمة ربنا تنزل، وهل يستطيع بشر أن يمسك رحمة الله أن تنزل؟ أبدا. ومن ضمن الألفاظ قلنا اللي يعني مشتهرة على ألسنة كثير من الناس، بل كثير ممن ينتسبون إلى حقل الدعوة إلى الله، وهذه أخطاء نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. مثلا يقول لك ربنا عاوزك يا أخي، ربنا عاوزك، كلمة عاوزك دي لا يصف، لا يوصف بها الله. إنما ما ورد في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقول الله يريدك، ده وارد، الله اختارك، الله اصطفاك، الله أراد بك الهداية. إنما كلمة ربنا عاوزك لفظا لا تجوز، فالعوز هو الحاجة، ربنا عاوزك يعني محتاج لك. لا، الله لا يحتاج إلى أحد، الله لا يحتاج. من ضمن الألفاظ مثلا يقول لك ربنا رزق فلان، ربنا يرزقك. عارف ربنا يرزقك يعني ايه؟ ربنا يعافينا فيك. رزق رزيئة يعني مصيبة، انما تقول ربنا يرزقك زي يقول لك محمد عبد الرزاق، يقول لك عبد الرزاق، لا ما ينفعش عبد الرزاق، وهكذا. من ضمن الألفاظ اللي تخالف العقيدة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. كلمة ودي التي تساوي التساوي أو التي يفهم منها التساوي، فلا ينبغي أن يسوى بين الله وبين خلقه، لأن هذا الجرم هو الذي وقع فيه أعداء الله جل وعلا حين قال الله جل وعلا عنهم إذ نسويكم برب العالمين. يعني الذنب اللي وقع فيه إنه ما بيسووا بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه من ضمن الألفاظ التي تخالف العقيدة. تفضل. قل لك لو السماء انطبقت على الأرض عمره مش عارف عامل ايه. الله قل لك ربنا افتقر فلان، او ينسى الله احدا، او ينسى الله احدا. اخر الفاظ لا يعطي الحلق للي بلا بدان. الفتحة للنبي صلى الله عليه وسلم اول ما تركب العربية ويعني تبقى عربي طيب ويشغل لك قرآن، تقول له طب يلا عم يشغل فتحة للنبي على طول، لازم تقول له ده عقيدة. تقول له طيب الفتحة لله اولا، لا ثم كمان ده امر عقد، امر تعبدي، هل من السنة كلما ركبت السيارة انك تقول الفتحة؟ لا. يبقى حاجة عقدية الاول انك تصحح، انك تقوله الفتحة لا تجوز للنبي انما لله. هيقول لك ما هي لله بس انا بقولها كده. لا خلاص، يبقى انت علمت مسؤوله ما تقولهاش كده. طيب بقى شويه كده، سيبه شويه لما يمص صدمه ويهدى شويه، وبعدين قول له طيب هو النبي عليه الصلاه والسلام كان كل ما يركب الحمار ولا الناقه يقول الفاتحه؟ يقول لك طب فين؟ طب انا عاوز عشان ادور عليه عشان يقول ما اعرفش. لا هو النبي ما قالش. طب يعني نعمل ايه؟ قل له ان اي عبادة لازم نشوف النبي عملها ولا عملهاش. قل له ببساطة كده، اصل انت لو مسكت في الاول تقول له اقول لك ايه الاصل في العبادة للتوقف والعبادة التوقفية. اقول لك ايه انت بتقول يا حبك؟ ايه يا عم انت الراجل سواء اصلا ما يعرفش الا يجيب الاول والتاني ومارسينير والفتيس والكبرتين حصل في ايه ومش عارف الريداتين في ايه، هو انما يعرف التوقفية ما يعرفهاش. فيعني لازم تبص للناس على قدر منزل. ما جيش لواحد تقول له مزخشرهم بالقسطراني تعشرمت كراعته فخرك الخرب وعسري لا تولك المشكاحة في شفط الحمى بزبا زبا كزبا عبنو كزبا عبنو، هيقول لك على طول اخوان قاعوا. لا لازم يكون في ايه يعني، لازم يكون في فهمت حاجة ونس. هو مش هيفهم خالص. فلازم فعلا تنزل الناس ما نزلت، والدعوة يقولنا محتاجة سداد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم السداد والفهم. كذلك من الألفاظ اللي تخالف العقيدة زي فتح النبي برضه اسمعها في الراديو على طول، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، اسمعها على طول في التواشيح يا أول خلق الله. وهل النبي أول خلق الله؟ لا. من ضمن الألفاظ أيضا أنه لك إلى صاحبة هذا المقام الفاتح، اسمعوا كتير بعد ما خلص قراءه، يبقى في اول التواشيح وهي ما خلص قراءه تجد اصول الشرك والعياذ بالله. تفضل. اسم النبي حصوصا. أعوذ بالله وبك، لا حول الله، يعني الإجابة أنتوا عارفينها خلاص، يبقى مش هجيب السؤال، احنا ردنا تعرفهم خلاص. رزق الهبل والمجانين على الله، رزق الهبل والمجانين والعقلاء على الله، صح؟ بقولك كلام ما يتقالش والله يا اخي، انت عارفين خلاص. بالنسبة للأفعال التي تخالف العقيدة كتيرة جدا، هو ذكر هنا في صفحة 102 ذكر تحت عنوان في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة، يفعلها يعني أعمال، يعني أفعال يفعلها العامة أكثرهم يشعر حكمها، منها معمول تحت كده فمن الشرك، منها لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها زي لبس حصاصة، ايه اثنين مثلا، وذكر أدلة على ذلك، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقول النبي عليه السلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة يعني ايه؟ هدي عرفين التولة؟ زي الأعمال كده، إن تروح للراجل تقول له اعمل لي عمل عشان جوزي يحبني، تتولوا يعني، يقول لك ده تولدني يعني ايه، خليته يحبها. شيخ رشك الله يرحمه كان بيقول واحدة راحت للشيخ اللي بيقول عليه الشيخ، يعني تقول له اعمل عمل لجوز عشان يرجع لي، بس عاوز اتجوز واحدة تانية، اصعب واحدة تانية. قال لها حاضر، خدي دي حطها تحت المخدة، حطها تحت المخدة. فتاني يوم جوزها ساب التانية وجالها، قال لها لا بس لا 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 حصل مشكلة، قالها قالت قالت له قال لها ده انت وبس وانت الاولى والاخيرة وخلاص، وانا رجعت وفهمت وعرفت ان مفيش الا انت. قاعد ده الراجل ده سره باتع، سيدنا الشيخ ده سره باتع، ده انا اروح اجيب له اللي عاوزه كله. وراحت قالت له ده انت انا حطيتها من تحت المخدة من هنا، تاني يوم جالي جرش، عاوز ايه؟ قال لها هات لي خروف ذكر ما يكونش يخلف قبل كده، وهاتيلي مش عارف بيضة من ديك يكون واقف على كبر طلقة، وهاتيلي الكلام بتاعهم ده. فجابت له اللي عاوزه. وبعدين الراجل بعد ما مشت من عنده، الراجل المساعد بتاعه قال له انت عملت ايه؟ نحن دفنينه سوا يعني، انت كتبت لها ايه في التميمة دي؟ قال له والله، قال له والله ده انا كتبت لها بس جزك رجع لك، رجع لك ما رجعلكيش ان شاء الله عنده ما رجع بس، وحطته. هذا بقدر الله، ابتلاء ابتلاء. فيعني التولة شرك، التولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين ذكر ايضا من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما. ان شاء الله واحد تجد واحد من الشيخ بركاتك يا عم الشيخ، ده شرك، لا تطلب البركة من شخص انسان، تحط لك على هدوم يعني هتاخد بركة، وزي ما الرجل اللي شفته خد ابنه قدام المقبرة ويحط ايده على الحديد تعال يلا ويمسح ابنه، حط ايده ويمسح ابنه، ايه يعني خلاص، هذا كله شرك. نعم، بينظف الحديد. وذكر بعض الأضلة على التبرك، ذكر على ان اللات ومناه وغير ذلك كان يتبرك بها المشركون. وحديث السدرة وفي سنة المسيح ومسند أحمد بإسناد الحسن الشيخ الألباني من حديث أبي واقد الليثي أن النبي عليه السلام مر مع الصحابة يوما على سدرة يتبرك بها المشركون، فلما تركها المسلمون ومروا وجدوا سدرة أخرى، فقال النبي عليه السلام، قال الصحابة للنبي عليه السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اعمل لنا شجرة كده نتبرك بيها ونعلق عليها السيوف نقوم ننتصر زي ما هم بيتبركوا بالشجرة دي. قال النبي عليه السلام الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا أمر يناقض التوحيد. كذلك رقم ثلاثة، قال من الشرك الذبح لغير الله، وذكر أدلة، ومن الشرك النذر غير الله، ومن الشرك الاستعاذة والاستغاثة والاستسقاء بالأنواء وتصديق الكهان، ومن الشرك في الألفاظ الحلف بغير الله إلى غير ذلك. هذا يعني من الأقوال والأفعال، وأنت تستطيع أن تجيب على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم ويميتنا وإياكم على التوحيد. أما بالنسبة للقضايا الهامة، فمن أول القضايا التي اختلطت بين الناس الآن هي القضية التي تستريح إذا اعتقدت فيها اعتقاد السلف، تستريح وتطمئن دون أن تدعم نفسك في التفكير في والبحث في التأويل أو التحريف أو التعطيل أو غير ذلك، وهي القضية التي عنوانها أين الله؟ فين ربنا؟ الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى. استوى ازاي؟ معرفش. هو نعرف ربنا ازاي؟ هل اعرف كيفية ربي؟ لا. صفة الاستواء صفة لله، وكما قلت لكم قاعدة في الإيمان بالأسماء والصفات، وهذه قاعدة مهمة جدا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول نقول في الصفات كما نقول في الذات، نقول في الصفات كما نقول في الذات، فكما لا ننكر الذات لا ننكر الصفات، وكما لا نعرف كيفية الذات لا نعرف كيفية الصفات. يبقى ببساطة نقول في الصفات كما نقول في الذات. ربنا موجود أو مش موجود؟ يبقى الصفات موجود. طيب كيفية وجود لا تعرفه؟ لا، وكذلك كيفية وجود الصفات لا تعرفها، لكن لا تنكر وجود. فصفة موجود الرحمن العرش استوى، استوى صح تثبت الصفة. ازاي معرف؟ كيفية معرف؟ ببساطة خالص. فلو قلت لك اين الله، فعندك ادلة في القرآن، سبع ايات في القرآن تدل دلالة صريحة صحيحة على استواء الله جل وعلا على عرضه. سبع ايات في القرآن، اية في سورة الاعراف، وآية في سورة يونس، وآية في سورة الرعد، وآية في سورة طه، وآية في سورة الفرقان، وآية في سورة السجدة، وآية في سورة الحديد، كلها إما الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش. خذ واحدة وكفاية، الرحمن على العرش استوى. هنيجي الوقت نقول يبقى لو قلت لك أين الله، الإجابة إيه؟ مستوى على العرش. زي ما قلت لك هو أين الله مستوى العرش، كلمة في السماء دي بتاعت العيال الصغار. أنت كبير، أنت كبير اكبر شوي. فأين الله مستوى على العرش، مستوى على العرش. طيب في أدلة أخرى على أن الله مستوى على العرش ذكرها لك، ذكر صفحة 50 اللي عنده كتاب صفحة 50. قال في الأول صفة الاستواء والفوقية في القرآن أكثر من 1000 دليل على فوقية الله عز وجل. يبقى أول دليل على كلمة أين الله تقوم تقول أولا الدليل على استواء الله العرش، اثنين الدليل على فوقية الله، ثلاثة دليل ارتفاع الأعمال إلى الله أو دليل الأسماء الحسنى. هو ذكر هنا عشان برضه يبقى الأسماء الحسنى والتصريح بالفوقية، وثلاثة في السماء، وأربعة الرفع والصعود. كفاية الأربعة دول بلاش نتعب عليكم، نتعبكم. من دليل الأسماء والصفات، حد يقول لي اسم أسماء الله يدل على أن الله مستوى على العرش؟ الأعلى، العلي، المتعال، الظاهر، القاهر، كل دليل على الفوقية. الثاني التصريح بالفوقية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك رقم ثلاثة التصريح بأن الله في السماء، وكلمة السماء هنا معناها كل ما على، يعني مقصود السماء هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا على على السماء. وورد كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب تبادل حروف الجر، فممكن أقول في وأعني على، ممكن أقول في وأعني على. يعني مثلا تقول لي محمد فين، أقول لك في الأرض، في الأرض يعني في الحقل بتاعه بينه والأرض. محمد فين، أقول لك في الأرض. هو دخل جوه الأرض، اتدفن فيها، ده فوقها، بمعناها فوقها. فربما يقال لفظ فيه ويقصد به على، فمعنى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. تفضل. أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء، فده الدليل أنه في السماء. الرابع الرفع والصعود والعروج، يعني العمل بيطلع ربنا فوق سبحانه وتعالى، يبقى ربنا فوق. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله جل وعلا في شأن عيسى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وذكر حديث صعود الأرواح إلى الله، وذكر حديث معراج النبي عليه السلام. الدليل الخامس، يبقى واحد الأسماء الحسنى، اثنين التصريح بالأفقية، ثلاثة التصريح بأنه في السماء، أربعة الرفع والصعود، خمسة التصريح بنزوله. الله إذا كان ينزل إذن هو على علي، كحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث. ستة التصريح بنزول الملائكة من عنده، ملائكة نزل من عند الله عز وجل. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: نزل به الروح الأمين. سبعة دليل الفطرة، دليل الفطرة إن اللي بيقول لك ربنا في كل مكان، لما بيجي يدعي ربنا بيعمل إيه؟ بيرفع يقول يا رب، زي ما نتكلم مرة في حديث في بعد المغرب إن شاء الله، حديث 40 نوية، حديث الدعاء، يرفع يده إلى السماء: يا رب يا رب. فحتى دليل الفطرة اللي بيقول لك ربنا في كل مكان، ما يحطش ايده في الحيطة ويقول يا رب، ولا يحط ايده في جيبه ويقول يا رب، انما يرفع ايده للسماء ويقول يا رب. فهذا دليل الفطرة، فرفع الايدي والابصار الى السماء دليل الفطرة على ان الله جل وعلا فوق السماء. ومن ذلك ذكر بها عدة ادلة طويلة، منها اشارة النبي عليه السلام الى العلو في خطبة الوداع، حين قال النبي عليه السلام: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني يشير النبي الى السماء والى الارض الى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يبقى الله فين؟ الى اشار اليه فوق. ومنه حديث الجارية، طفلة صغيرة لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: أين الله؟ أشارت بيده إلى السماء وقالت: في السماء. ومنه حديث يعني ذكر حتى دليل، سبحان الله، ذكر حتى فرعون عارف أن ربنا فوق، فرعون عارف أن ربنا فوق. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أطلع لإله موسى وإني لا أظنه كاذب. يعني حتى فرعون عارف أن ربنا فوق سبحانه وتعالى. كذلك الدليل العاشر، ذكر الدليل العاشر ما قصه الله تعالى في قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، وذكر حديث الجاهلية كذلك. يعني احفظ لك كده كم دليل: دليل الفوقية، دليل تنزل الملائكة، دليل الأسماء الحسنى. أقول لك أين الله مع ذكر الدليل من القرآن والسنة، اللي فصل جزاه الله خير. ثم بالنسبة للقضاء الهامة، سؤال ثاني: هل نرى الله؟ هل نرى الله؟ ده الكلام صفحة 70، اللي معاه كتاب ويتابع صفحة 70. هل نرى الله؟ الله جل وعلا في الدنيا لا يرى، الله جل وعلا في الدنيا لا يراه بشر، لأن الله جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقال الله جل وعلا لموسى: لن تراني، لم يكن. هنيجي ان شاء الله في الرد على ان بعض الادله بعض الشبهات تدور هذه الايه ان احنا مش هنشوف ربنا يوم القيامه. هنيجي وقتها نرد عليها ان شاء الله. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، انما يرى الله جل وعلا يوم القيامه، ويرى عده مرات، يرى في ارض المحشر، ويرى اذا دخل المسلمون الجنه، يرى الله جل وعلا عده مرات، بل يرى كل جمعه، وقيل كل يوم في يوم المزيد او في ساعه المزيد، كما هو اعتقاد عامتي بل جماهير اهل العلم بل اجماع اهل السنه والجماعه على ان الله جل وعلا يرى، ولم يخالف في ذلك الا بعض المعتزله، حتى انهم اذا وقعوا في الجدال مع اهل السنه يقف اهل السنه بعد ان يدللوا. ففي الاخير ما سمعته من الشيخ الالباني مره بيجادل بعض الناس على ان الله يرى، وهم يقولوا لا لا يرى، ففي الاخير يقولوا خلاص نحن نرى ربنا وانتم لا ترون ربكم، خلاص مش عايزين تشوفوها يعني، خلاص اللي يخش النار. ربنا قال كلا انهم يوم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو لم يحكم بالنار يعني، لكن يعني انتوا مش عايزين احنا نشوفه خلاص. فلما اقول لك هل يرى الله جل وعلا، ببساطه ربنا قال لك هيك سيرى في القران وفي السنه، خلاص ليه اقول كلمه رؤيه معناها ان انا هشوف نوره؟ ليه اقول كلمه رؤيه معناه ان انا اشوف رحمته؟ قال يرى، خلاص يرى. فبقول لك معتقد اهل السنه بسيط وسهل، ازاي ما اعرفش؟ يوم قيامه ربنا عز وجل سينشئك انشاء شديدا تستطيع ساعتها ان ترى الله. في الدنيا اجسادنا وعقولنا لا تقوى على رؤيه الله جل وعلا. من الادله لازم تحفظ طبعا دليل في القران ودليل في السنه. من أدلة القرآن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دليل واضح وصريح. وكذلك الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها عامة سلف الأمة بأنها رؤية الله عز وجل، وكذلك بمفهوم مخالف من قول الله جل وعلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أهل الكفر فهذه فضيلة تحقق له الإيمان. وكذلك قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فسرها كثير من العلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث على رؤية وجه الله الكريم، ده السؤال الجاي، لو صبر القاتل على المقتول ما كانش مات، كان هيقول لي قد تواترت الأحاديث على أن الله جل وعلا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. أما أنه لا يرى في الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فلن يرى أحدنا ربه جل وعلا حتى يموت. ومن أدلة أننا نرى الله جل وعلا يوم القيامة أو في الجنة عدة أدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال صريح اللي أنا عملت لك العنوان، هل نرى الله؟ سؤال بسيط، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك، يعني هل نرى الله جل وعلا؟ نرى الله جل وعلا كما نرى الشمس، نرى الله جل وعلا كما نرى الشمس. وهذا يعني عشان تفهموا ليس هذا تشبيه مرئي بمرئي، إنما تشبيه رؤية برؤية. احفظ العبارة دي، إننا نرى الله جل وعلا يوم القيامة كما نرى الشمس والقمر الآن دون حجاب دون سحاب، ولكن هذا تشبيه رؤية برؤية لا مرئي بمرئي، يعني لا نشبه الله بالشمس أو القمر، إنما نشبه صفة الرؤية اللي هي وضوح الرؤية وضوح الرؤية. فسنرى الله جل وعلا يوم القيامة بوضوح، لن نتعب كما لا تتعب الآن في رؤية القمر، لن تتعب في رؤية يوم القيامة، كما أن الشمس واضحة ترى الله جل وعلا دون أن يشوش عليك أحد يوم القيامة، حتى يعني لو المليارات في الجنة ما فيش واحد يزوقك، اوعى مبص اتخذ شوية اوعى مبص، لا تنصب كسبان المسك وتوضع منابر النور وترون الله جل وعلا دون تعب. يبقى ده تشبيه رؤية برؤية مش مرئي بمرئي، يعني مش تشبيه الله بالشمس والقمر، إنما تشبيه صفاء الرؤية وضوح الرؤية سعادة في الرؤية عدم التزاحم في الرؤية. لأن في بعض الروايات بدل كلمة هل تضارون، يعني واحد بيزقك بكوعه يعورك، وفي بعض الروايات هل تضامون، يعني هتتزحموا، لا. فنرى الله جل وعلا براحة يوم القيامة. كذلك الدليل الثاني ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الدليل الثالث اللي ذكره ما روى البخاري ومسلم أيضا، طبعا شايفين أحاديث كلها البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، وهو اكتفى بذكر الصحيحين، وإلا فقد تواترت الأحاديث. ومعنى كلمة متواتر، معنى كلمة متواتر يعني فين أهل المصطلح؟ يروي الحديث جمع عن جمع في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا عن أبي هريرة، حديث الأخير اللي بيننا ده عن جرير، مش جرير اللي روح ده، ممكن جرير وجابر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 100، وياخد من 100 دول كمان 100 أو أكتر، وتلاقي مثلا 100 التانيين اللي في الطبقة التانية دول 20 في مصر و30 في العراق و40 في اليمن و2 في خراسان و2 في الشيشان و1 في أفريقيا، يستحيل تواطؤ دول على الكذب بنفس الألفاظ، وبعدين الطبقة الثالثة هكذا. فده معنى متواتر، يستحيل أن يكون هذا حديث كذبا، يستحيل أن يكون هذا حديث كذبا. فالدليل الثالث ما علي الجرير في الصحيحين أيضا: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فعلوا، اللي هم صلاة الفجر وصلاة العصر. الدليل الرابع أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم حديث صحيح، وهذا الحديث الذي يعني حديث رائع وهو له روايات وزيادات، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول أو قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. ثم تل هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فسر النبي الزيادة برؤية وجه الكريم. ورد عدة روايات: ألم تر أن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال تعالى: ألا أحل، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيكون ما أفضل من ذلك، يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الكريم، على اختلاف الروايات في صحيح مسلم وغيره. وأيضا في الصحيحين دليل خامس من حديث أبي هريرة وغيره اللي هو حديث الشفاعة الطويل، قال فيه: فيأتوني، يعني يأتون النبي عليه السلام، فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته أقع له استأجده. ثم قال المصنف في آخر الصفحة، صفحة 72، قال دهام جدا: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، طرفان ووسط، فقسم غلوا في إثباتها في الدنيا والآخرة. الصوفية يقول: أبو جبر ربي ده انا بطلع كل يوم اصلي. انت بتصلي الظهر في السلام؟ لا ده انا بصلي الظهر فوق عند ربنا. يا ربنا الايمان بتاعك. صوفية عندهم كلام عجيب، يقول لك انت بتصلي هنا في المنصورة؟ ده انا صليت الظهر، صليته في الحرم المكي ولحقته في المدينة، وقبل ما تغرب الشمس، قبل ما يعني ما يصلوا في الاقصى كنت صليت هناك برضه، يعني صلى الظهر في الثلاث. انت ايه رحت ايه؟ ده انا بطير في الهواء، ده وصل خلاص، ده وصل، انت لسه ما وصلتش. وبعد المرحلة اللي بعد كده ما ترفع عنه الصلاة خالص، ما يصليش بقى خلاص، انت لسه عبد، انما هو ارتقى خلاص، رفع عنه الصلاة والعياذ بالله. بقول لك هم الصوفية وأحزابهم، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة، يعني بيقولوا مش هنشوف ربنا خالص لا دنيا ولا آخرة. والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسب ما تواترت به الأدلة. ذكرت بقى العلماء هنا يعني كلام مهم في شبهات، من ضمن الشبهات اللي أنا ذكرتها لك اللي فاتت أنهم بيستدلوا بقول الله تعالى لن تراني، لن تراني يقول لك دل على استقبال، يبقى حال حتى تشوف ربنا. لا، إنما أجاب على ذلك بقوله لم يقل الله جل وعلا إني لا أرى. لو قال إني لا أرى يعني محدش يقدر يشوفنا، إنما قال لن تراني يعني طالما أنت على حالك الآن بهذا الخلق الضعيف لن تستطيع أن ترى الله جل وعلا قوي، إنما حين يهيئك الله جل وعلا بخلق في الجنة تستطيع أن ترى الله جل وعلا. فلم يقل إني لا أرى، أو لم يقل لا يجوز رؤيتي، أو لم يقل لست المرئي، يعني هو ذكر بقى دليل يعني عملي، زي مثلا يقول ألا ترى من كان في كفه حجر وظنه رجل طعاما، واحد حط في طوبة وقفئ عليه، فاللي قدامه فاكرها أكل. فالجواب الصحيح لما يقول هات ما أكل يقول إيه؟ إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقول إنك لن تأكله، يعني لو هو في إيده طوبة وقال له مش هتأكلها، هي أصلا ما بتتاكلش، إنما قال له، يبقى لو هو لو الله جل وعلا لا يرى كان قال له إنه لا يرى، إنما قال له لن تراني، فممكن يبقى في إيدي أكل واحد يكون عاوزه وأقول له مش هتأكل، لن تأكل، مع إنه ممكن يتأكل، لن تأكل يعني لن تأكله الآن، أو لن تأكله طالما في إيدي. فكذلك لن تراني يعني لن تراني طالما إنك على هذه الهيئة، طالما إنك بهذه الكيفية، طالما إنك بهذا الخلق. وهذا يدل عليه أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيه. وهو ذكر أدلة على الكلمة دي. دليل ثاني أو رد ثاني، ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، سقط يعني أربع أدلة أو أربع ردود. أنا قلت لك الدليل الثالث والدليل الرابع دي مهمين. الدليل الرابع أو الرد الرابع، ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوى تراني، يعني فأعلموا أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف البشر الذي يكون من ضعف؟ يعني ربنا ذكر لموسى أن السبب أنه إيه؟ أنه ضعيف، لأن الجبل اطلع الله جل وعلا إليه، لكن لأن الجبل مع أنه قوي لم يتحمل، فأنت لن تتحمل، لكن إذا أعانك الله في الجنة وتحمل سترى الله جل وعلا بالله. وذكر أدلة كثيرة كذلك، منها الوجه السادس، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فإذا جاز للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ يعني بقول لك الله جل وعلا تجلى لجبل جماد، أليس من الأولى أن يرى المؤمنون الطائعون في الجنة الله جل وعلا؟ هذا ما بيقول. وذكر أدلة كذلك يعني رجعوها تجد فيها إجابة شافية بإذن الله جل وعلا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل رأى النبي ربه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ده أيضا موجود عندك في صفحة 76. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ لا، لم يرى النبي ربه. وقد أقسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه في الدنيا فقد كذب. وحكى الإمام الدارمي إجماع الصحابة، إجماع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى عبد الله بن عباس، وبعضهم استثنى عبد الله بن عباس، لكن قول ابن عباس ما يظهر منه أيضا أن النبي رأى ربه، لأن ابن عباس ثبت عنه في الصحيح أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. لذلك استنبط العلماء جواز رؤية الله في الرؤيا، جواز رؤية الله في الرؤيا يعني في المنام، لحديث النبي عليه السلام، حديث الكفارات عارفينه، فيما يختصم الملأ الأعلى، حديث سنة الترمذي وصحيح الشيخ الألباني، فيما يختصم الملأ الأعلى، وفيه أن النبي عليه السلام قال: إني رأيت ربي في أحسن صورة، إني رأيت ربي في أحسن صورة. فالراجح في تأويل هذا الحديث هو الصحيح، والذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف، أن النبي رأى ربه في الرؤيا، في الرؤيا. لكن هل يستطيع من رأى ربه أن يصفه؟ لا لا، لأن النبي عليه السلام لما سئل في الإسراء والمعراج: هل رأيت ربك؟ إجابة صريحة، قال النبي عليه السلام: نور أن أراه. يبقى الإجابة ببساطة: هل النبي شاف ربنا في الإسراء والمعراج؟ لا. ليه؟ لأن النبي قال: نور أن أراه، يعني إزاي أشوف؟ أن رأيت نور بس. وأنتم تعلمون أن النور هو حجاب نور السماوات والأرض، كما قال النبي في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من قبل. هذا في الآخرة، هذا بالأخير. عبد الله بن عمرو بن حرام: كلم الله كفاحا أم من دون حجاب؟ هذا بالأخير، هذا يعتبر أول منزل من منازل الأخرة، فهو الآن روحه في الجنة. عبد الله بن عمرو بن حرام من شهداء أحد، والنبي عليه السلام قال بأن شهداء أحد صحيح مسلم: جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء. يعني هو كلم الله جل وعلا روحه من دون حجاب في الجنة، والله أعلم. ويعني اقرأ الكلام الباقي، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. واضح كلام؟ كلام واضح وكويس. يبقى عبد الله بن عباس أثبت رؤية الفؤاد، وعائشة أنكرت رؤية العين. وبالنسبة بقى للأدلة اللي بيستدل بها أن ربنا أن النبي شاف ربنا لنريه من آياتنا، لا لنريه من آياتنا، يعني آيات الله، ليس لم يكن لنريه ذاتنا، إنما قال لنريه من آياتنا. وقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والعلماء فسروا الرؤية بهذا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهذه رؤيا الآيات. وقد ثبت في النصوص الصحيحة واتفاق بسلف الأمة أنه لا يرى الله، لا يرى الله أحد، أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. واتفقوا أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر. دي الخلاصة، الخلاصة. وسئل شيخ الإسلام، الخلاصة آخر كلمة، وسئل شيخ الإسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنيا، وأنهم يحصلهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال، يعني من غير ما يقول ربنا عايزين نشوفك، ربنا هم يشوفون غير ما يسألوا، يعني حطوا نفسهم في منزل أحسن من موسى. فأجاب قال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيح أنه قال، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث قلت لك فأقول كلام، واعلموا أن أحدا منكم لم يرى ربه حتى يموت. هي اللفظة المفروض لن يرى من غير الياء، لن يرى، لن يرى ربه حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرون الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. يبقى السؤال الأول أين الله، السؤال الثاني هل نرى الله، السؤال الثالث هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. نعم، في الرؤية، ما في الرؤية قلنا حديث فيما يختصم لنا أعلى. يجوز كما قال كثير من أهل العلم والسلف أن يرى الإنسان ربه في الرؤية، لكن لا يستطيع أن يصل. وأنا أعلم بعض إخواننا الدعاء من الذين أكرمهم الله جل وعلا وقالوا أوشكنا أن نرى الله. يعني بعض إخواننا يحكي يقول وأعلم أناسا بأعيانهم وأسمائهم، يعني نظر إلى السماء فتغير وجه السماء وكأنه رأى الله جل وعلا، لكنه بودر بآية مكتوبة في السماء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني حتى لو كنت شفت ربنا لكن لا تستطيع أن تصل. وقد رأى بعض إخواني أيضا أنه يصلي على سجادة وظل يصلي ويبكي بين يدي الله جل وعلا وساجد، يقول فلما قال الله أكبر وسجد وجد البساط برؤية، يعني رآها بعض إخواننا، ارتفع البساط، ارتفع البساط، فكلما كبر ارتفع. قال فرفع رأسه وكبر ونظر إلى السماء، كلما زاد في التكبير يعلي صوته ويقشعر جسده ويرى السماء تتغير وكأنه سار الله جل وعلا، يقول فأفاق وقد ارتقى إلى مرتبة عالية وهو يبكي فرحا أنه سار الله، ثم أفاق وقد تغير وجه السماء وكأنه سار الله وأفاق على ذلك. طيب انت شفت ربنا؟ تعرف تصف؟ لا ما عرفش. هذا الذي يعني أخبرنا به بعض إخواني. لكن لو رؤي الله جل وعلا من بعض الصالحين في الرؤيا فلن يستطيع وصفه. خلاص؟ إزاي؟ الله أعلم. هذا الذي عليه عامة أهل العلم عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث كفارات فيما يختصم من الأعلى، وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بالنسبة لقضية رابعة من القضايا الهامة، وهي أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وإذا موجودة يعني كلام عنه يعني بشيء من التفصيل في صفحة 55، وإحنا يمكن خضنا عنها لما ذكرنا بعض صفات الأفعال أو بعض الصفات الذاتية لله عز وجل، في ذكرنا صفة الكلام وذكرت فيها أولا مع الأدلة، كل واحدة مع أدلة. أولا الله يتكلم، يعني تثبت أن الله تكلم. اثنين تثبت أن القرآن كلام الله. ثلاثة تثبت أن القرآن غير مخلوق. المعتزلة يقولون بأن الله لا يتكلم وأن كلام الله مخلوق. الأدلة على أن الله يتكلم طبعا عارفين أنتم، وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والحديث والآيات اللي وردت في القرآن أن كلام موسى مع الله جل وعلا، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وأحاديث في الصحيحين، حديث احتجاج موسى مع آدم، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. وثبت أيضا في كتاب السنة كلام الله جل وعلا لآدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، نادى يا جبريل. وقوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول، فيقول ماذا أجبتم. وقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وقوله النبي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فكل هذا، كل هذه الأدلة على أن الله يتكلم رقم واحد. الدليل أن الله يتكلم رقم واحد. اثنين، الدليل أن القرآن كلام الله. قال الإمام الطحاوي والقرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المسلمون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه، وأيقنا أنه قول خالق البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعلى مثل، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الأدلة بقى إن القرآن كلام الله كثيرة متواترة، منها يعني الدليل الصريح قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وحديث النبي عليه السلام إن أحسن الكلام كلام الله تعالى. وقد انعقد إجماع السلف الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. وبالنسبة للشبهات على أن القرآن ليس مخلوق، يعني القرآن ليس مخلوق، الأدلة بتوع الجهمية ورد عليها استدلوا بأن ربنا بيقول، هما سبع أدلة، استدلوا سبع أدلة. الدليل الأول بيقولوا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالدليل الرد على بناء الجهمية ما هذا الدليل؟ أن ربنا بيقول ألا له الخلق والأمر، يبقى ربنا فرق بين الخلق والأمر. لو كان أمر الله هو الخلق كان قال ألا له الخلق، إنما في فرق بين الأمر اللي هو الكلام، كلام الله جل وعلا، وبين الخلق. فالخلق شيء والأمر شيء آخر، هذا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يبقى في قول اللي هو كن، وفي خلق اللي هو يكون بكلمة كن. وذكر الدليل الثاني قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يبقى أمر الله كلام الله يسخر الشمس والقمر، الشمس والقمر نجوم مخلوقات، وأمر الله جل وعلا ليس مخلوق. الدليل الثالث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تستعيذ بكلمات الله من الخلق. فلا يعني، يعني يبقى في فرق الآن بين الكلمات وفرق بين الخلق. الدليل الرابع قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الدليل الخامس قوله تعالى لمن الملك اليوم، خلاص مع الملك ثبت، كل الخلق فنى، والله جل وعلا يتكلم ويقول لمن الملك اليوم. الدليل السادس وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الدليل السابع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن. لو القرآن مخلوق قد حط مع الخلق، قال خلق القرآن والإنسان، إنما الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما قالش خلق القرآن وعلم، مع أنه ذكر خلق، فلو أنه مخلوق لقال ذلك. وذكر بعض الشبهات مثل قولهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ويذكر أدلة إن شاء الله قراءتها فيها شفاء من الشبهات. تفضل. ما هي الشبهات دي؟ الدليل الشبهات دي إنه ما قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأقول لك يبقى الذكر اللي ربنا عمله وحده، يعني خلقه الله جل وعلا يوم بيقول كده. وقالوا وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. فهنا استدلوا بكلمة ما يأتيهم من ذكر من ربهم على أن الذكر هنا المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رد على السؤال على تعالى أن الذكر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام والدليل هنا أن ربنا عبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذكر قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يبقى ذكر ورسول. نعم هذا الرد. وطبعا من ضمن الأدلة مش موجودة هنا استدل المعتزلة أيضا بقوله تعالى الله خالق كل شيء. قال لك المصحف شيء يبقى مخلوق؟ لا. ربنا خلق الورق، ربنا خلق الحروف اللي هي الحبر، ربنا خلق القلم اللي كتب بيه، إنما كلام الله ليس مخلوق. يبقى الله خالق كل شيء. واستدل الإمام أحمد بن حنبل لما سجنوه لما مسكوا الآية دي الله خالق كل شيء قال لهم ما ربنا قال تدمر كل شيء في قصة عاد، قال تدمر كل شيء، هي دمرت الأرض والسماء وكل خلق الله ولا دمرت القبيلة بس. يبقى ممكن يعبر كل شيء لا يقصد به كل ما أراده الله جل وعلا أو لا يشمل العموم، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد بن حنبل. النقطة بسرعة كده، النقطة كام؟ نقطة خمسة، وهي أيضا التي اختلط فيها الحابل والنابل في هذه الأيام من يعني أذناب المعتزلة، وهي أيضا تميز معتقد السنة والجماعة، وهي مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة، حيث أن المعتزلة ينفون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. صفحة 134. فذكر كلام عن الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، وإن الشفاعة في الدنيا معناها هي الواسطة، الواسطة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقول الله جل وعلا قبل ذلك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقول النبي اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن الشفاعة في الآخرة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فما أثبته الله جل وعلا الشفاعة المقيدة بقيود، من ضمن القيود إذن الله جل وعلا في الشافع وإذن الله جل وعلا في المشفوع. إذن الله جل وعلا في الشافع وإذن الله جل وعلا في المشفوع. من الشفاعات المنفية اللي هو بدأ بها اللي هي شفاعة الآلهة، يعني آلهة مزعومة، آلهة باطلة يشفعون لا تقبل الشفاعة. قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا. يعني لما مصطفى محمود قال إن ربنا بيقول كل لله شفاعة جميعا يبقى بذلك أنكر الشفاعة؟ لا، ربنا قال كل لله شفاعة جميعا. ألا أنت ردا على شفاعة أهل الباطل، يعني لما الآلهة قالوا هنشفع أو ظنوا أنهم سيشفعوا ربنا قالوا لا، الشفاعة لله جميعا بمعنى لم يأذن لكم أن تشفعوا، فهي له وبإذنه وبأمره، لن يشفع إلا بإذنه ولمن ارتضى وفي من رضي عنه. وكذلك في كل من مات مشركا الشفاعة منفية عنه، قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الشفاعة المنفية أيضا قال الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع، وذكر الدليلين إن الشفاعة لازم تكون بإذن الله وفي رضا في المشفوع. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال يبقى في شفاعة بس إذن الله، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى في شفاعة بس اللي ربنا رضي عنه. أما بالنسبة للشفاعات المثبتة ذكر يعني أقسام أو أدلة. رقم واحد شفاعة النبي عليه السلام. اثنين شفاعة غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين. وذكر طبعا حديث الشفاعة الطويل، وحديث شفاعتي إلى الكبار الأمتي، وحديث إني اختبأت دعوات شفاعة الأمتي. فهو يعني عملك نقاط محددة، رقم واحد شفاعة النبي، اثنين شفاعة الأنبياء، وقال من نبل شفاعة النبي في الشفاعة الكبرى، يعني شفاعة النبي مش شفاعة واحدة، في الشفاعة الكبرى، وشفاعتي إلى أهل الجنة في الرقي في الدرجات، وشفاعتي لإخراج بعض العصاة من النار، وشفاعة النبي في أهل الكبائر، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه خاصة في عم أبي طالب. نعم. وبعدين أذكر شفاعة الملائكة وشفاعة العلماء والشهداء وشفاعة القرآن، وذكر أدلة يعني شفاعة الشهيد، أن الشهيد يشفع في سبيل أهل القرآن والصيام يشفعان لا غير ذلك، عشان بس بسرعة نخلص. وفي آخر قضية وكفاية كده، ولا في حاجتين؟ طيب يعني سريعا تقرأوا صفحة 127 المسألة التوسل، لأن في كثير ينفي التوسل نهائيا بالبشر، فالمقصود أن التوسل في مشروع وفي محرم. المشروع التوسل بالبشر فيما يقدر عليه البشر، يعني أقول لواحد مثلا زي ما ربنا قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه استغاث به يعني توسل بإلحان. فما يكون واحد بيغرق ويقول لك ما فيش توسل خالص، يبقى هو بيغرق ما يقدرش يقول الحقوني، ما ينفعش يتوسل، لا إنه ممكن يتوسل لحد عشان ينقذه فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، إنما ما لا يقدر عليه فليس فلا يتوسل فيه إلا بالله جل وعلا. وذكر أن التوسل يكون بالعمل الصالح، يعني يقدم عمل صالح ثم توسل، زي حديث الثلاثة دخلوا الغار توسلوا بصالح الأعمال، زي توسل أهل الإيمان بالإيمان في طلب المغفرة، يعني عاوزين ربنا يغفر لهم يتوسلوا لله أن ربنا يغفر لهم فطلبوا بالإيمان، توسلوا بالإيمان، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشهيدين. والتوسل بدعاء الصالحين، إنما في إجابة في رد على توسل العباس، توسل عمر بن العباس، كنت عاوز دي؟ شفت؟ اصبر هتلاقي إجابة. توسل سيدنا عمر بن العباس، الكلمة اللي وردت عن سيدنا عمر، اللهم كان بيقول إيه لما المطر نقص، قال اللهم إنا كنا في زمان نبينا نتوسل إليك بنبينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعمه العباس. المعنى هنا كما كانوا أيام النبي يتوسلون بأن يذهبوا، يعني يذهبوا إلى النبي فيدعو النبي رب فيغيثهم الله، كذلك يتوسلوا بأن يذهبوا إلى العباس ليدعو ربه العباس فينزل الله عليهم مطر. يبقى التوسل إلى بالدعاء، بالدعاء لا بالشخص نفسه، كما روى أنس بن مالك صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا، قال فيسقون. والمعنى كما قلت لكم اللي هي يتوسلون بالدعاء لا بالأشخاص. آخر قضية سريعا صفحة 118 حكم بناء القبور على المساجد. نعم هذا الرد، نستدل بأمر العباس فإنه يتوسل بالقبور وغيره، فهذا الرد. بالنسبة لمسألة إقامة القبور على المساجد، خلي بالك كل هذه القضايا يا أخوانا تميز أهل السنة والجماعة. صفحة 118 في باب تحريم إقامة المساجد على القبور، هتحفظ أدلة على تحريم إقامة المساجد على القبور، منها حديث صحيحين حديث عائشة قول النبي عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث عائشة اللي ذكروا كنيسة بأرض الحبشة قال النبي عليه السلام أولئك إذا كان فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. إن شاء الله تعالى بعد الأذان نعلم على الفيروس على الامتحان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم سلاح التلميذ خلاص؟ كله معاه سلاح تمييز سلاحه. ان شاء الله مش ناخد الكتاب كله عشان برضه يعني الكتاب كبير، كتاب 230 صفحه مش كبير، بس انا مش هاخده كله ان شاء الله. هناخد باذن الله تعالى بدايه من بدايه من صفحه 9 لغايه 225 وكفايه، يعني قبل صفحه 9 ما تذكروش، وبعد صفحه 227 ما تذكروش، قبل صفحه 9 ما تذكروش، 9 صفحة دول ما تذكروش خالص. من قبل صفحه 9 ما تذكروش خلاص، ده معفي عنه ان شاء الله. ومن بعد صفحه 227 ما تذكروش خلاص. ايه عاوزين ايه تاني؟ باقي لك 200 صفحه بس. طيب يعني نبدا من الاول كده. هو هيتكلم هنا عن ايمان يزيد وينقص، هيجيب لك ادله والذين اهتدوا زادهم هدى، ده يعني ايمان يزيد وينقص، دي مش مشكله، بس المهم جدا ان عاوزك تتاصل عندك ان فاعل الكبيره والمصر على الصغيره مؤمن ناقص الايمان، مؤمن ناقص الايمان، دي مهمه جدا. كذلك متى يصير مؤمن كافر؟ عاوزك تحفظ حديث النبي عليه السلام، او يعني كلام مهم جدا اللي هو حديث النبي عليه السلام بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، وفيه قول النبي عليه السلام ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه، يعني هم ثلاث صفحات. وبعدين امسك من اول الايمان بالله عز وجل، توحيد الربوبيه اول حاجه، الدليل على وجود الله، هتجيب دلاله الفطره والعقل والشرع والحس دليل من كل واحد، يعني ايه حديث دليل الفطره؟ ايه فطره الله التي فطر الناس عليها؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يدعى الفطره بس خلاص، يبقى هي هتعدي تعلم بس على ايه وحديث، هي بس قدامك واحد اثنين ثلاثة كل واحد ياخد منها آية وحديث. بالنسبة لشرك الربوبية يعني ما علينا عدوه. بالنسبة للأسماء والصفات مهمة جدا، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات مهمة جدا في إيه؟ مهمة جدا، اللي هي مسألة قواعد في الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذه مهمة جدا. وذكرت لكم القاعدة الذهبية شيخ الإسلام ابن تيمية، فاكرينها؟ هجيبها في الامتحان إن شاء الله. القاعدة الذهبية شيخ الإسلام ابن تيمية اللي حاضر كتبها، الإثبات المفصل، النفي المجمل، الإثبات المقيد، الاستفصال. خلاص سؤاله ورد ايضا صفحه 30 قواعد في الاسماء والصفات، دي مهم. بعد كده عدي هات الانقسام صفحه 34، انقسام الصفات الى قسمين، صفات ذات وصفات افعال. هو ذكر بقى من اول صفحه 37 لغايه صفحه 65 صفه اليد، صفة الوجه، صفة القدم، صفة الساق، صفة العين، صفة السمع، صفة البصر. أنا عاوز كل واحدة بس دليل، دليل بس. أقول لك مثلا يعني لو جبت من القرآن والسنة جزاك الله خير، هل هناك دليل على أن الله له يد؟ في إيه؟ آية يد الله فوق أيديه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ كلتا يدي يمين يد الله ملأة لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار، حديث مثلا أصابع إن الله يبسط يده بالليل ليتوب بسوء النهار. أيوة حديث. يبقى أقول لك مثلا هل أذكر الدليل على أن على إثبات صفة السمع، على إثبات صفة اليد، على إثبات صفة النزول مثلا، سواء صفة ذات أو صفة أفعال. كلام فيها طويل. بعدين صفة الكلام طبعا دي من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها في الآخر اللي هي قضاء الهم. قضاء الهم اللي أخذناها النهاردة مهمة جدا. كل قضية هامة بأسماء، وأنا أترك صفحتها لكن نعد عليها اللي هي مسألة الاستواء صفحة 50. أين الله؟ جاوبنا على السؤال. الثاني صفحة 55 صفة الكلام. صفحة 55 صفة الكلام. قلنا الدليل على أن الله تكلم، الدليل على أن القرآن كلام الله، الدليل على أن القرآن ليس مخلوق. آية وحديث. آية وحديث. بالنسبة للكلام في أسماء الحسنى احنا عديد. كذلك صفحة 70 رؤية الله. رؤية الله أقول لك هل يرى الله؟ هل رأى النبي ربه؟ برضو آية وحديث زي ما خدنا. واضح كلامك هنا؟ بالنسبة لمعنى توحيد الألوهية، يعني معنى توحيد الألوهية خلاص اللي هو توحيد العبادة، وإحنا ذكرنا أنواع من العبادة اللي هي المحبة الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والمحبة والرجاء والخوف والتوكل، أنواع العبادة بس. لكن هناخد معنى كلمة لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، شروط صحة لا إله إلا الله. شايفينهم؟ دول مهمين الثلاثة. معنى لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، تجيب آيات وحديث فضل لا إله إلا الله، وكذلك شروط لا إله إلا الله، علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة. وبعدين بيان ذكر بقى يعني من ال هو ذكر هنا التحذير من الشرك وتحتها أمور من الشرك يفعله العام. ذكرتها لك هنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت، أنا قلت لها في بداية المحاضرة دي قلت إيه؟ إن في ألفاظ وأفعال تناقض التوحيد، ألفاظ وأفعال تناقض التوحيد. ذكر فيها كلام، الكلام عن الشرك الأصغر، يعني كل واحدة بس اللي هي التبرك دي خدوها كفاديا. التبرك تصديق الكهان صفحة 112، الحلف بغير الله. أنا ما علمتش لو أنا كده. تصديق الكهان حلف بغير الله والتبرك فوقيا. وبعدين في فصل في حماية جناب التوحيد، هذا مهم جدا، تحريم إقامة المساجد على القبور، النهي عن الإطراء والغلو، فصل في بيان المسائل التي لها علاقة بالتوحيد، التوسل، الشفاعة. وبعدين طبعا الإيمان بالملكة هناخد خدنا فيها يعني صفاتهم وظائفهم. كفاية دول صفاتهم وظائفهم، صفاتهم ووظائفهم هتلاقيها في ضمن أقسام الملكة. بالنسبة للإيمان بالكتب هي صفحتين اليوم ويوم. بالنسبة للإيمان بالرسل صفحة 160. اقروا لغاية الإيمان بالقضاء والقدر. أنا قلت لكم في أربع حاجات بس خلاص، الإيمان بالقضاء والقدر أربع حاجات وكفاية. واقروا الإيمان باليوم الآخر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.